السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك القول المفيد على كتاب التوحيد. باب ما جاء في التطير. يبقى بعد أن انتهى المصنف من الكلام عن النشرة وقبلها الكلام عن الكاهن وعن الساحر وغيرهم، تطرق إلى أمر آخر يتعلق بتوحيد المولى عز وجل، وهو التطير، ما جاء في التطير. ولا تنسوا إخواني أننا تكلمنا عن موضوع الطيرة في أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض، وكما قلنا مرارا وتكرارا مسألة فصل العلوم الشرعية بعضها عن بعض لا يكون إلا في الأذهان، أما في الواقع فهي متشابكة، لأن الشريعة كلها ككلمة واحدة متناسقة وهي مجتمعة لا تفترق ومؤتلفة لا تختلف. تعريف التطير في اللغة: مصدر تطير وأصله مأخوذ من الطير، لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير، ثم ينظر هل يذهب يمينا أو شمالا وما أشبه ذلك، فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن أقدم أو فيها التشاؤم أحجم. ده اللي كان شائع عند العرب، وكما ذكرنا قبل ذلك كان الرجل إذا أراد أن يخرج يذهب إلى الطيور في أوكارها أو إلى الذهاب في جحورها وينفرها، فإذا نفرها وقف ونظر إلى أي شيء تتجه، اللي هي السوانح والبوارح. أما في الاصطلاح، تعريف التطير في الاصطلاح، فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع، بمرئي أو مسموع، يعني رأى شيئا فتشاءم به، سمع صوتا فتشاءم به. وهذا من الأمور النادرة، لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح، لأن الاصطلاح يدخل على الألفاظ قيودا تخصها مثل الصلاة لغة الدعاء، وفي الاصطلاح أخص من الدعاء، وكذلك الزكاة وغيره. وإن شئت فقل التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. تشاؤم هو التطير بمرئي أو مسموع أو معلوم. بمرئي مثل لو رأى طيرا فتشاءم لكونه موحشا، أو مسموع مثل من هم بأمر فسمع أحدا يقول لآخر يا خسران أو يا خائب فيتشاءم، أو معلوم كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات، فهذه لا ترى ولا تسمع. يبقى ضابط التشاؤم يا أخوان التطير، والضوابط دي تنعرف كويس، هو التشاؤم بمرئي أو بمسموع أو بمعلوم. يأتيك سؤال، وبالمناسبة إن شاء الله عز وجل سيكون كل أسبوع اختبار، واخد بالك، بحيث المادة العلمية تنها حضرة معاك معايا يا أخوانا. يبقى ضابط التطير التشاؤم بمرئي أو بمسموع أو بمعلوم، واذكر أمثلة على التشاؤم. تبدأ تجيب بمرئي، واخد بالك، رأى الطير، خرج من البيت قابلته امرأة ترتدي الزي الأسود اقتداء بالسنة فتشاءم به، أتته امرأة تحمل على رأسها إناء فارغ وكفأته، إلى غير ذلك مما هو معلوم. وكذلك مسموع، أي يسمع صوتا، صوت البومة أو الغراب فيتشاءم منه، وكذلك بمعلوم كالأيام والسنون والساعات. إبراهيم، لا، خطأ، خطأ بين، خطأ بين، برأس فرختين يا شيخ إبراهيم. يقول: واعلم أن التطير نافي التوحيد، ووجه منافاته له من وجهين. يبقى يجي لك سؤال كده: ما وجه المنافاة بين التطير والتوحيد؟ أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله، أنه تعلق بأمر لا حقيقة له، بل هو وهم وتخييل، فأي رابط بين هذا الأمر وبين ما يحصل لهم؟ وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد، لأن التوحيد عبادة واستعانة، قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه. فالطيرة محرمة وهي منافية للتوحيد كما سبق، والمتطير لا يخلو من حالين: الأولى أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل كما أغلق أخونا المحل، وهذا من أعظم التطير والتشاؤم. الثاني أن يمضي لكن في قلق وهم وغم، يخشى من تأثير هذا المتطير به، وهذا أهون، وهذا أهون. وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد، بل انطلق إلى ما تريد بانشراح صدر وتيسير واعتماد على الله عز وجل، ولا تسيء الظن بالله عز وجل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في الباب آيتين: الأولى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. الآية الأولى قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، هذه الآية نزلت في قوم موسى كما حكى الله عنهم في قوله وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، قال تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، ومعنى يطيروا بموسى ومن معهم أنه إذا جاءهم البلاء والجد والقحط قالوا هذا من موسى وأصحابه، فأبطل الله هذه العقيدة بقوله ألا إنما طائرهم عند الله. قوله ألا إنما طائرهم عند الله، ألا أداة استفتاح تفيد التنبيه والتوكيد، وإنما أداة حصر، وقوله طائرهم مبتدأ وعند الله خبر، والمعنى أنه يصيبهم من الجد والقحط ليس من موسى وقومه، ولكن من الله، ولكنه من الله عز وجل، فهو الذي قدرهم، ولا علاقة لموسى وقومه به، بل إن الأمر يقتضي أن موسى وقومه سبب للبركة والخير، ولكن هؤلاء والعياذ بالله يلبسون على العوام ويهيمون الناس خلاف الواقع. قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، فهم في جهلنا، فلا يعلمون أن هناك إلها مدبرا، وأن ما أصابهم من الله وليس من موسى وقومه. الآية الثانية قوله تعالى قال طائركم معكم أين ذكرتم، أي قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، فقالوا ذلك ردا على قول أهل القرية إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بكم، وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير بل على الشر وما فيه هلاكنا. فأجابهم الرسل بقولهم طائركم معكم، أي مصاحب لكم، فما يحصل لكم منه فإنه منكم ومن أعمالكم، فأنتم السبب في ذلك. ولا منافاة بين هذه الآية والتي ذكرها المؤلف قبلها، لأن الأولى تدل على أن المقدر لهذا الشيء هو الله، والثانية على أن المقدر لهذا الشيء هو الله، والثانية تبين سببهم وهو أنه منهم، فهم في الحقيقة طائرهم معهم، أي الشؤم الحاصل عليهم معهم ملازم لهم، لأن أعمالهم تستلزمهم، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لو فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويستفاد من الآيتين المذكورتين في الباب أن التطير كان معروفا من قبل العرب وفي غير العرب، لأن الأولى في فرعون وقومه والثانية في أصحاب القرية. وقوله أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، ينبغي أن تقف على قوله ذكرتم، لأنها جملة شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره أئن ذكرتم تطيرتم على هذا، فلا تصلها بما بعدها. وقوله بل أنتم قوم مسرفون، بل هنا الاضطراب الإبطالي، أي ما أصابكم ليس منهم بل هو من إسرافكم. وقوله مسرفون أي متجاوزون للحد الذي يجب أن تكونوا عليه. هذا بالنسبة للآيتين اللتين ذكرهما المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في هذا الباب، وهو باب في التطير. أما الأحاديث فالحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا هامة ولا صفر. أخرجه أي البخاري والإمام مسلم. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. شفت برضو ولا غول. ولهما عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طير ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، وهو عند أبي داود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث أم الفضل بن عباس: إنما الطير ما أمضاك أو ردك. هذه النصوص التي جاء بها المصنف في هذا الباب، وهو من الأبواب العظيمة التي ينبغي على طالب العلم أن يستوعبها وينشرها لعامة الناس، لأن التطير إخواننا موجود بكثرة خاصة عند فلاح مصر، واخد بالك، يتطير من أشياء كثيرة وهي بعيدة كل البعد عن الصواب، فلا بد من إظهار هذا وبيانه بالأدلة الشرعية الصحيحة. طيب، قولهم لا عدوى، لا نفي للجنس، ونفي الجنس أعم من نفي الواحد والاثنين والثلاثة، لأنه نفي للجنس كله، فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم العدوى كلها. احنا قلنا قبل ذلك لا عدوى، لا ناهية أم لا نافية؟ قلنا الصواب أن هي لا إيه؟ نافية، اللي هي لا نفي للجنس. والعدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، وكما يكون في الأمراض الحسية يكون أيضا في الأمراض المعنوية الخلقية. يبقى ممكن واحد متكبر يعدي واحد تاني متواضع، وممكن واحد حاقد يعدي واحد تاني مسامح، فتنتقل الأمراض في العدوى في الأمراض الحسية وكذلك الأمراض المعنوية. والعمل فر من المجذوم كما تفر من الأسد، فكما تفر من المريض الحسي خشية أن يعديه بإذن الله، فر من المريض المعنوي ومن المبتدع من باب أولى. يقول فقوله: ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فقوله العدوى يشمل الحسية والمعنوية، وإن كانت في الحسية أظهر. قوله ولا طيرة اسم مصدر تطير، لأن المصدر منه تطير، مثل الخيرة اسم مصدر اختار. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، أي الاختيار، أي أن يختاروا خلاف ما قضى الله ورسوله من الأمر. واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى، ولذلك تقول: كلمته كلاما، بمعنى كلمته تكليما، وسلمت عليه سلاما، يعني سلمت عليه تسليما. لكن لما كان يخالف المصدر في البناء سموه اسم مصدر. والطيرة تقدم أنها هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. قوله ولا هامة، الهامة بتخفيف الميم فسرت بتفسيرين: أنها طير معروف يشبه البومة، أو هي البومة. تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره، وربما اعتقد بعضهم أنها روحه. وكما قلنا دائما في الغيبيات الوقوف عند الدليل الوارد ولا نتخطى قيد أنمل. التفسير الثاني أن بعض العرب يقولون الهامة هي الطير المعروف، لكنهم يتشاءمون بها، فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا إنها تنعق به ليموت، ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله، وهذا كله بلا شك عقيدة باطلة. وهذا منتشر يا أخواننا إلى الآن وبكثرة، فلا بد من بيانه وإظهار عواره وكثرة الكلام فيه. لذلك والشيء بالشيء يذكر، أريد أن أنبه إن مهمة الداعية بيان العقيدة والشريعة بأبسط أسلوب وبأحسنه، ده الأساس. الأمر الثاني إظهار المخالفات والتحذير منها. طيب، هل يشترط أو يكتفى بإظهار المخالفات والتحذير منها مرة واحدة؟ أبدا، طول ما المخالفة موجودة طول ما أنت شغال. لا ينقطع الكلام إلا إذا انقطعت المخالفات. فهب أن نساء القرية متبرجات، لا تكف عن الكلام في كل مجلس وفي كل مجمع وفي كل محفل أي شرعي بالتنبيه على هذه الأمور، فلا تمل ولا تنقطع حتى يقلع الناس عما هم فيه. لأن بعض الناس بيبدأ ينبه مرة وتقول لك بس خلاص عملت اللي عليه، ما ينفعش، لأن كده ممكن تأثيرك في الناس وكلامك لم يقع منهم أو من قلوبهم الموقع المرضي، فعشان كده تمادى، غير من الأسلوب، ائتي بكثير من النصوص إلى غير ذلك حتى يستجيب الناس ويقلعوا عما هم عليه من خطأ. أما أنك تكتفي مرة أو اثنين أو ثلاثة أو عشر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمر في التنبيه وظل يتكلم حتى أخريات حياته صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ولا صفر، قيل إنه شهر صفر كانت العرب يتشاءمون به ولا سيما في النكاح، وقيل إنه داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من بعير إلى آخر، وعلى هذا فيكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام. وقيل إنه نهي عن النسيئة، وكانوا في الجاهلية ينسئون، فإذا أرادوا القتال في شهر المحرم استحلون وأخروا الحرمة إلى شهر صفر، وهذه النسيئة التي ذكرها الله بقوله فيحل ما حرم الله. وهذا القول ضعيف، ويضعفه أن الحديث في سياق التطير وليس في سياق التغيير، والأقرب أن صفر يعني الشهر، وأن المراد نفي كونه مشؤوما أي لا شؤم فيه، وهو كغيره من الأزمان يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر. وهذا النفي في هذه الأمور اللي هي الأمور الأربعة ليس نفيا للوجود لأنها موجودة، ولكنه نفي للتأثير، ودي مهمة. يبقى لا عدوى ليس نفيا للوجود ولكن نفيا لتأثيرها. هل تؤثر بذاتها أم تؤثر بإذن المولى عز وجل وبإرادته القضائية الكونية وبمشيئته؟ هو ده الفيصل بين أهل التوحيد وأهل الشرك. يقول ولكنه نفي للتأثير، فالمؤثر هو الله، فما كان منها سببا معلوما فهو سبب صحيح، وما كان منها سببا موهوما فهو سبب باطل، ويكون نفيا لتأثيره بنفسه إن كان صحيحا، ولكونه سببا إن كان باطلا. فاكرين الأسباب الشرعية والأسباب الكونية، وفاكرين المؤثر الحقيقي والفعل الحقيقي، ده ما تغيبش عنك. فقوله لا عدوى، العدوى موجودة، ويدل لوجودها قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، أي لا يورد صاحب الإبل المريضة إبله المريضة على صاحب إبل صحيحة. يعني عندك إبل مريضة وتريد أن تسقيها، فإياك أن تذهب بها وصاحب الإبل الصحيحة واقف على الحوض يسقي، أي لا تختلط. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. أي لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة لأن لا تنتقل العدوى. وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. والجذام مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه، اسأل الله أن يعافينا ويعافي كل مبتلى، حتى قيل إنه الطاعون. فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع العدوى منه إليك، وفيه إثبات لتأثير العدوى، لكن تأثيرها ليس أمرا حتميا، أهو ليس أمرا حتميا، بحيث تكون علة فاعلة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار وأن لا يورد ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب بنفسها، فالأسباب لا تؤثر بنفسها، لكن ينبغي لنا أن نتجنب الأسباب التي تكون سببا للبلاء، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا يمكن أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر تأثير العدوى، لأن هذا أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى. ثاني كده اسمعوا العبارة دي، ولا يمكن أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر تأثير العدوى لأن هذا أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى. اكتب كده جنبها في الهامش، والحديث لا يدل على إنكار العدوى، والحديث لا يدل على إنكار العدوى. فإن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال رجل يا رسول الله الإبل تكون صحيحة مثل الظباء فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب. فاكرين لما احنا قلنا إن لا هنا لا نافية، وقلنا إن الأعرابي فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنفي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب الإبل لما شكل الأعرابي الإبل تكون في الرمال كأنها الظباء يأتيها الجمل الأجرب فيجلبها، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له من الذي أعدى الإيه؟ الأول. يعني أنت لو كنت أنت بتقول ما فيش عدوى خالص، واخد بالك؟ طب الأعدى الأول مين؟ واضحة يا أخواننا ديت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ يعني أن المرض نزل على الأول بدون عدوى، بل نزل من عند الله عز وجل. فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل بأمر الله، والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم، فجرب الأول ليس سببه معلوم، صحيح؟ ما له سبب إلا أنه بتقدير المولى عز وجل، وجرب الذي بعده له سبب معلوم، لكن لو شاء الله تعالى لم يجرب. ولهذا أحيانا تصاب الإبل تصاب الإبل بالجرب ثم يرتفع ولا تموت، وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية، وقد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون ولا يصابون. فعلى الإنسان أن يعتمد على الله ويتوكل عليه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل مجذوم فأخذ بيده وقال له كل، يعني من الطعام الذي كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لقوة توكله، فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب المعدي. وهذا الجمع الذي أشرنا إليه هو أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث، وادعى بعضهم النسخ، فمنهم من قال إن الناس قوله لا عدوى، والمنسوخ قوله فر من المجذوم ولا يورد ممرض على مصح، وبعضهم عكس، والصحيح أنه لا نسخ. قلنا لا نسخ ليه؟ لإمكانية الجمع. يبقى لا عدوى أي لا عدوى بتأثيرها، بل بإذن الله القدري ومشيئته وإرادته الكونية، لأن من شروط النسخ تعذر الجمع، وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه، لأن في الجمع إعمال الدليلين، النسخ تعذر الجمع، لأن في الجمع إعمال الدليلين وفي النسخ إبطال أحدهما، وإعمالهما أولى من إبطال أحدهما، لأننا اعتبرناهما وجعلناهما حدة، وأيضا الواقع يشهد أنه لا نسخ. وقوله لا صفر فيها ثلاثة أقوال سبقت بيانها وبيان الرجل، قلنا اللي هي يا إخوان صفر اللي هو الشهر، وبعد ذلك مرض في البطن، وبعد ذلك أن العرب كانوا ينسئون أي يؤخرون الأشهر الحرم، وأن القول الثالث ضعيف. يقول الشيخ والأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل، فصفر كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشر، وبعض الناس إذا انتهى من شيء في صفر أرخ ذلك وقال انتهى في صفر الخير، وهذا من باب مداواة البدعة ببدعة والجهل بالجهل، فهو ليس شهر خير ولا شهر شر. أما شهر رمضان وقولون إنه شهر خير، فالمراد بالخير العبادة، ولا شك أنه شهر خير، وقولهم رجب المعظم بناء على أنه من الأشهر الحرم. ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البوم تنعق قال خيرا إن شاء الله، فلا يقال خير ولا شر، بل هي تنعق كبقية الطيور. فهذه الأربعة التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم تبين وجوب التوكل على الله وصدق العزيمة، ولا يضعف المسلم أمام هذه الأشياء، لأن الإنسان لا يخلو من حالين، إما أن يستجيب لها بأن يقدم أو يحجم أو ما أشبه ذلك، فيكون حينئذ قد علق أفعاله بما لا حقيقة له ولا أصل له، وهو نوع من الشرك، هذا واضح. وإما أن لا يستجيب بأن يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ويقدم ولا يبالي، لكن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغم، وهذا وإن كان أهون من الأول، لكن يجب أن لا يستجيب لداعي هذه الأشياء التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، وأن يكون معتمدا على الله عز وجل. فيهنا يا أخواننا مسألة أيضا أريد أن أبينها لأنها تؤثر في بعض القوم. ساعات الإنسان يا أخواننا يشعر بضيق في الصدر وبشيء من الهموم والكروب ولا يدري لها سبب، لعل بتكون من شؤم معصية هو فعلها ولا يدري، فإذا ذكر الله وأتى بالأذكار الموظفة في هذه الحالة ربنا بيفرج عنه، ده مش ده اللي أقصده. ممكن يكون الإنسان هم بفعل شيء معين، انتبهوا معايا، هم بفعل شيء معين، ولما هم بالفعل شعر بضيق في الصدر وكرب وغم، وكما يقولوا مخنوق، يبقى يتشاءم بما حدث له ويترك الفعل. هذا شأنه شأن العرب الأول، كذلك يريد أن يستخير الله عز وجل في أمر من الأمور فيشعر بشيء من الكرب والغم والهم إلى غير ذلك، فيمتنع عن الاستخارة ويعتبر أن ما رآه أو ما حدث له هو الاستخارة، خطأ بين ويندرج تحت أنواع الشرك، لأن أثر الاستخارة يبان بعد الاستخارة ولا قبل الاستخارة؟ يبقى أنا مثلا رايح أعمل أمر معين واخد بالك، أنا ماشي في الدنيا ومش واخد بالي، فلما هممت بالأمر بقضاء الله وقدره أنزل علي ربنا عقوبة قدرية، أشعر بضيق في الصدر لمعصية فعلته، يبدأ يربط بين ما حدث له بقضاء الله وقدر العقوبة قدرية وبين من يريد أو بين ما يريد أن يفعله. افطنوا لهذه، فهي أمر دقيق حتى لا توقعك في حرج. وأما أن لا يستجيب بأن يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا يبال، لكن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغم، وهذا وإن كان أهون من الأول، لكن يجب أن لا يستجيب لداعي هذه الأشياء التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، وأن يكون معتمدا على الله عز وجل. وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل، فإذا نظر ذكر النار تشاءم، وإذا نظر ذكر الجنة قال هذا فعل طيب، فهذا مثل عمل الجاهلية الذين يستخصمون بالأزلام، زي بالضبط كده واحد يفتح محطة القرآن الكريم فإذا بقارئ يقول إنك من أصحاب النار أم أفلو، ما ينفعش، تشاؤم تشاؤم. ولو فتح برضه وسمع بقى يعني إيه لهم فيها أزواج مطهرة وهو زأم الجماعة في البيت، قال لك أهو فأل طير، لا بعيدة كل البعد. فالحاصل أننا نقول لا تجعل على بالك مثل هذه الأمور إطلاقا، فالأسباب المعلومة الظاهرة تقي أسباب الشر، نعم. وأما الأسباب الموهومة التي لم يجعلها الشرع سببا بل نفاها فلا يجوز لك أن تتعلق بها، بل احمد الله على العافية وقل ربنا عليك توكل. قوله ولا نوع واحد الأنواء، والأنواء هي منازل القمر، وهي 28 منزلة، كل منزلة لها نجم تدور بمدار السنة، وهذه النجوم بعضها يسمى النجوم الشمالية وهي الأيام لأيام الصيف، وبعضها يسمى النجوم الجنوبية وهي لأيام الشتاء. وأجرى الله العادة أن المطر في وسط الجزيرة العربية يكون أيام الشتاء، أما أيام الصيف فلا مطر. طيب، فالعرب كانوا يتشائمون بالأنواء ويتفائلون بها، فبعض النجوم يقول هذا نجم النحس لا خير فيه، وبعضهم بالعكس يتفائلون به فيقولون هذا نجم سعود وخير. ولهذا إذا أمطروا قالوا مطرنا بنوء كذا، ولا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته، ولا شك أن هذا غاية الجهل. ألسنا أدركنا هذا النوء بعيني في سنة يكون فيها مطر وفي سنة أخرى لا يكون فيه مطر، ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي كانت كثيرا ما يكون في زمانها المطر الأمطار، فالنوء لا تأثير له. فقولنا طلع هذا النجم كقولنا طلعت الشمس، فليس له إلا طلوع وغروب، والنوء وقت تقدير وهو يدل على دخول الفصول فقط. وفي عصرنا الحاضر يعلق المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي، وهذا وإن كان قد يكون سببا حقيقيا ولكن لا يفتح هذا الباب للناس. شفت يا أخواننا بقى فقه الإمام، ممكن التجارب العملية آت المنخفض الجوي بيعمل كذا والضغط إلى غير ذلك، ولكن لو فتحناه للناس سيتعلقوا به وينسون الله عز وجل، ولكن ليفتح هذا الباب للناس. بل الواجب أن يقال هذا من رحمة الله، هذا من فضل الله ونعمه. قال تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، وقال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف الإنسان عن تعلقه بربه، فذهبت أنواء الجاهلية وجاءت المنخفضات الجوية وما أشبه ذلك من الأقوال التي تصرف الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. نعم المنخفضات الجوية قد تكون سببا لنزول المطر لكن ليست هي المؤثر بنفسها، فتنبه. قوله ولا غول جمعه غولة أو غولة، ونحن نسميها باللغة العامية الهولة لأنها تهول الإنسان، وفي مصر بيقولوا عليها الغول. والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يمينا أو شمالا تلونت لهم الشياطين بألوان مفزعة مخيفة فتدخل في قلوبهم الرعب والخوف، فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب على هذا إلى هذا الوجه الذي أرادوا. وهذا لا شك أنه يضعف التوكل على الله، والشيطان حريص على إدخال القلق والحزن على الإنسان بقدر ما يستطيع. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله. وهذا الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هو تأثيرها، وليس المقصود بالنفي نفي الوجود. وأكثر ما يبتلي الإنسان بهذه الأمور إذا كان قلبه معلقا بها، أما إن كان معتمدا على الله غير مبال بها فلا تضره ولا تمنعه عن جهة قصده. قوله في حديث أنس لا عدوى ولا طيرة، تقدم الكلام على ذلك. قوله ويعجبني الفأل أي يسرني، والفأل بينه بقوله الكلمة الطيبة لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط والمضي قدما لما يسعى إليه الإنسان، وليس هذا من الطيرة بل هذا مما يشجع الإنسان لأنها لا تؤثر عليه بل تزيده طمأنينة وإقداما وإقبالا. وظاهر الحديث الكلمة الطيبة في كل شيء، لأن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح القلب وتكون سببا لخيرات كثيرة، حتى إنها تدخل المرأة في جملة ذوي الأخلاق الحسنة. وهذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين محظورين ومرغوب، فالمحظوران هما العدوى والطيرة، والمرغوب هو الفأل. وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذكر المرغوب ينبغي أن يذكر معه ما يكون مرغوبا. ولهذا كان القرآن مثاني إذا ذكر إذا ذكر أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين، وإذا ذكر العقوبة ذكر المثوبة، وهكذا. قوله عن عقبة بن عامر صوابه عن عروة بن عامر كما ذكره في التيسير، وقد اختلف في نسبته وصحبته، في نسبه وصحبته. قوله ذكرت الطير عند رسول الله، وهذا الذكر إما ذكر شأنها أو ذكر أن الناس يفعلونها، والمراد تحدث الناس بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أحسنها الفأل، سبق أن الفأل ليس من الطيرة لكنه شبيه بالطيرة من حيث الإقدام، فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقداما فيما توجه إليه، فهو يشبه الطيرة من هذا الوجه، وإلا فبينهما فرق، لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان بالمتطير به وضعف توكله على الله ورجوعه عما هم به من أجل ما رأى، لكن الفأل يزيده قوة وثباتا ونشاطا، فالشبه بينهما هو التأثير في كل منهما. كم يبقى المجلس؟ طيب. قوله لا ترد مسلما، يفهم منه أن من ردته الطيرة كان عن حاجته فليس بمسلم. طبعا هنا تفصيل، يعني مش معناها أشرح شرك أكبر مخرج عن المنة، ولكن ينظر هل يا ترى اعتقد أن هذه الطيرة تؤثر بنفسها ولا دخل لله عز وجل في هذا التأثير؟ هذا لا شك شرك أكبر مخرج عن المنة. أما إن ظن أنها سبب في التأثير مع اعتقاده بأن الفاعل الحقيقي هو الله، هذا شرك أصغر لا يخرج عن المنة. قوله فإذا رأى أحدكم ما يكره فحينئذ قد ترد على قلبه الطيرة، قد ترد على قلبه الطيرة ويبتعد عما يريد ولا يقدم عليه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دواء ذلك وقال فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات، وهذا هو حقيقة التوكل. وقوله اللهم يعني يا الله، ولهذا بنيت على الضم لأن المنادى علم، بل هو أعلم الأعلام وأعرف المعارف على الإطلاق. والميم عوض عن ياء محذوفة وصارت في آخر الكلمة تبركا بالابتداء بسم الله سبحانه وتعالى، وصارت ميما لأنها تدل على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على الله. قوله ولا لا يأتي بالحسنات إلا أنت، أي لا يقدرها ولا يخلقها ولا يوجدها للعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذا لا ينافي أن تكون الحسنات بأسباب، لأن خالق الأسباب هو الله، فإذا وجدت هذه الحسنات بأسباب خلقها الله صار الموجد حقيقة هو الله. والمراد بالحسنات ما يستحسن المرء وقوعه ويحسن في عينه، ويشمل ذلك الحسنات الشرعية كالصلاة والزكاة وغيرها لأنها تسر المؤمن، ويشمل الحسنات الدنيوية كالمال والولد ونحوها. قال تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وقال تعالى في آية أخرى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وقوله إلا أنت فاعل يأتي لأن الاستثناء هنا مفرغ. وقوله ولا يدفع السيئات إلا أنت، السيئات ما يسوء المرء وقوعه وينفر منه حالا أو مآلا، ولا يدفعه إلا الله. ولهذا إذا أصيب الإنسان بمصيبة التجأ إلى ربه تعالى، حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك وشاهدوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين. ولا ينافي هذا أن يكون دفعها بأسباب، فمثلا لو رأى رجلا غريقا فأنقذه فإنما أنقذه بمشيئة الله، ولو شاء الله لم ينقذه، فالسبب من الله. فعقيدة كل مسلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا الله، وبمقتضى هذه العقيدة فإنه يجب أن لا يسأل المسلم حسنات ولا يسأل دفع السيئات إلا من الله. ولهذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يسألون الله الحسنات ويسألون دفع السيئات. قال تعالى عن زكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقال عن أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا يجب أن يكون المؤمن أيضا. ولا حول ولا قوة إلا بالله في معناها وجهان، أنه لا يوجد حول ولا قوة إلا بالله، فالباء بمعنى فيه يعني إلا في الله وحده، ومن سواه ليس لهم حول ولا قوة. ويكون الحول والقوة المنفيان عن غير الله هما الحول المطلق والقوة المطلق، لأن غير الله فيه حول وقوة لكنها نسبية ليست كاملة، ف فالحول الكامل والقوة الكاملة في الله وحده. الثاني أنه لا يوجد لنا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، لا يوجد لنا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. فالباء للاستعانة أو للسببية، وهذا المعنى أصح، وهو مقتضي ورودها في مواضعها، إذ أننا لا نتحول من حال إلى حال ولا نقوى على ذلك إلا بالله، فيكون في هذه الجملة كمال التفويض إلى الله، وأن الإنسان يبرأ من حوله وقوته إلا بما أعطاه الله من الحول والقوة. فإذا صح الحديث فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إذا أرأينا ما نكره مما يتشاءم به المتشاءم أن نقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم السداد في القول والفعل، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.